بين نسخ ونسوخ، وهذا لا يتعذر، عام خصص منه. فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان الكلام متصلا ولو فصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تم الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أنه يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد تمام المستثنى منه، وله أدلة من هذا الحديث ومنها حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما قاتلا في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة ولم تلد منهن واحدة إلا واحدة فقط ولدت شق لسان نصفه. سبحان الله، آية من آيات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درة لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا يدل على أنه لو قال إن شاء الله لصح الاستثناء مع وجود الفاصل.
نعم.
لا بأس، الصحيح يصح لأن هذا ضروري. نعم، لكن على قول من يرى أنه لا بد من الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لا بد من النية، لا يصح. نعم سليم. الرسول ما جاء تشريع على من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقت مجاب تقدم مجاب متأخر، ما جاء تشريع على من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما شفت ما رأيت كلامه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك أن الرسول أبلغ الناطقين، ومع ذلك استثنى من شيء متقدم مع مع عدم الاتصال. هم ما اختلفوا في الحكم الآن سليم، متفقين على أن هذا مستثنى، ما في إشكال، لكن هل هو استثنى أو هو نسخ بس؟ وهل يصح الاستثنى مع طول الفصل، مع الفصل أو لا؟ في غير. نعم. كيف يمزح؟ يمزح بالطبخة. يعني قصد الطلاق.
قصد نعم
ولكن بلسانه، ولم يقل ورجعت بعد ذلك ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولما
ذكرت هذا الحديث وش تقول؟
خلاص أنت أحسن. طيب،
لا لا لا. نعم. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
نعم الشاهد قوله إنما كان من عبد الله فإنه يكتب، ولكن لو قال قائل إن هذا من فعل عبد الله بن عمر وليس بحجة، فالجواب أن ابن عمر كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتل عليه، قلنا إذا سلمنا ذلك وأنه لم يطلع عليه فقد اطلع عليه الله، والله تعالى لا يقر خطأ. والدليل على أنه لا يقر خطأ أن الذين أخطأوا في غيبتهم عن عيون الناس بين الله الخطأ، فقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يقولون في الليل أشياء يتكلمون فيها ما يطلع عليها الناس لكن يطلع عليها الله، فدل هذا على أن الله لا يقر خطأ. فهذا وجه الإسلام عبد الله بن عمر. نعم
الشيخ إذن أين أحاديث عبد الله بن عبد العاص؟
نعم
الآن أحاديث أبو هريرة
كثيرة، أبو هريرة أكثر من
الآن موجودة بين أيدينا يا شيخ. أحاديث أبو
هريرة العلماء في المصطلح ذكروا عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة، لكن هو وعائشة متقاربون.
لكن كلام أبو هريرة شيخ فيه أن عند عبد الله بن عمرو العاص حديث أكثر مما عنده.
نعم.
فهي أين هي الآن؟
ليس معنى كثرة الأحاديث عند الرجل أنه يكثر التحديث عنه. نحن نعتقد أن عند أبي بكر أكثر بكثير من أبي هريرة من الأحاديث التي يرونها عن الرسول. لكن كلام على التحديث، فالإنسان قد يروي شيئا كثيرا لكن لا يحدث به لانشغاله مثلا أو لعدم إقبال الناس عليه مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم من كثرة الأخذ عن الرسول كثرة الرواية عن الآخر. نعم هذا ناشف شلون يابس يعني ميت، الميت ليس بمحرم يعني ياخذ الانسان.
طيب بالنسبه للنعال مثلا يعني
ياخذ
بلديه
وتبعيد، هل ما في واحد النعال ما فيها الشجر يا ادم؟
لا بس سؤال ثاني.
سؤال ثاني سبحان الله عليك حيله لي. ايش تقول؟ هذه ايضا مساله يكثر السؤال عنها كثير، يكثر السؤال عنها. الآن البلدية تأخذ النعال من عند الحرم وترميها، فهل يجوز أخذها؟ نقول إذا أويس من وجود صاحبها خذها، وإلا فلا، لأن بعض الناس يفقد عليه ثم يذهب يتطلبها يدورها، لكن إذا بقت مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أسبوع وهي في مكانها فهذا يعني أن صاحبها تركها تحل لك. لكن أرى أن من الأحسن أن تقدر قيمة هذه النعال وأن تتصدق بها لصاحبها في مكة. نعم نعم أبي حذيفة.
نعم
هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حل يقتل مكة، يقتل إذا وقع نفس الحالة بأن أصل مكة في الشركين. نعم ثم جاء الفتح وأراد رسول الله يقتله على الأوتار. هل يقال بهذا؟ لا، لأن رسول الله نفذ قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله فقول إن الله أذن لكم لرسوله ولم يأذن لكم، سد الباب. وفي قوله لا هجرة بعد الفتح بشارة بأن مكة لن تعود دار كفر.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الشاهد من هذا قوله ائتوني بكتاب أكتب لكم. وقول أكتب لكم هل معناه آمر من يكتب أو يكتب هو بيده؟ هذا يحتمل، وهو مبني على هل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أوحي إليه صار يكتب أو لا. وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتب بعد نزول الوحي عليه، لأن الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ثم بعد ذلك تعلم وصار يخط. ومنهم من قال إنه لا يخط ولا يعرف إلا أن يكتب إلا كلمات يسيرة كاسمه وما أشبه ذلك، يكتب اسمه أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا القول يكون أكتب لكم يعني آمر من يكتب، والآمر بالشيء كفاعله. ولهذا يقال مثلا بنى الملك المدينة أو بنى قصرة، ليس معنى هو بنفسه بنى، أي بل أمر من أبيه. وقول كتابا لا تضلوا بعده، اختلف العلماء في قوله لا تضلوا بعده. فإن كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعة فلا شك أن كتاب الله خير من ذلك، كما قال عمر حسبنا كتاب الله، لأن كتاب الله أفضل مما سيكتب. وإن كان المعنى كتابا لا تضل بعده بالنسبة للخلافة، وأن الرسول أراد أن يكتب لما رأى نفسه ثقل به المرض واشتد به المرض، أراد أن يكتب كتابا في الخلافة، فإن من رحمة الله أن الله تعالى يسر أو قدر أن عمر يعارض حتى يكون انتخاب أبي بكر برضا من الصحابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته، فهو نائبه في الحج عام 9، فإن أبا بكر حج بالناس في السنة 9 في الاتفاق. وتخليفه في إمامة الناس في الحج إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده في إمامة الناس في مسائل الخلاف. ثانيا أن الرسول خلفه في أمته في الصلاة، حتى أنه قال ادعوا لأبي بكر، فحاولوا أن يكون عمر فأبى إلا أبا بكر. وثالثا أنه قال يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ورابعا أن امرأة أتته فقال ارجعي إلي، فكأنها أشارت إلى الموت، فقال إن لم تجديني، لما قالت إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. كل هذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة، فإذا انضم إلى ذلك اختيار الصحابة صار هذا أبلغ في ثبوت الخلافة وعدم فرضها وفي اقتناع الناس بها. فكان من رحمة الله أن ألهم الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه بهذا، فيكون من باب من توفيق الله له في إصابة الصواب. لكن الذي يظهر من قوله عندنا كتاب الله، الذي يظهر هو المعنى إيش؟ المعنى الأول، وأن عمر رضي الله عنه رأى أن كتاب الله كاف عن كل كتاب. وأما عتب ابن عباس رضي الله عنهما على عمر في قوله إن الرزية كل رزية إلى آخره، فإنه أخطأ وأصاب عمر، لأن عمر لا شك أفقه من ابن عباس، وأعلم من ابن عباس، وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب. فكانت الرزية كل الرزية هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا الاعتراض لا وجه له، وعمر أفقه منه وأحكم منه وأعلم منه بدلائل الأحوال وأعلم منه بما يترتب في المستقبل. لو أن الرسول كتب هذا الكتاب على أنه هو الكتاب الذي لا نضل بعده، ماذا يكون إقبال الناس على القرآن؟ يهجر ولا يلتفت الناس إليه، لأن عندهم الكتاب الذي قال لهم الرسول لن تضلوا بعده. ثم إن الله قضى بحكمته جل وعلا أنه لا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة، حتى لو كتب الكتاب فلا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة كما هو الواقع. وإن كان قد يقال أنه ربما لو كتب هذا الكتاب لم تضل، لكن حكمة الله عز وجل كاد إلا أن يكون الأمر كما وقع. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون في الأشياء، وترتفع أصواتهم ويكثر اللغط فيما بينهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ولهذا أمرهم بالقيام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي عند التنازل. فهل المراد لا ينبغي عند التنازل في هذه الحال أو مطلقا؟ مطلقا ثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد التنازل، يريد من هذه الأمة أن تتفق وأن لا تتنازل. بل قال الله له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم الله. ولذلك الآن لما تنازعت الأمة صار بعضها يقاتل بعضا، وتركوا قتال من؟ قتال الكفار. صارت المحن والفتن بينهم وتركوا قتال الكفار، وحصل ما حصل على الأمة الإسلامية. نسأل الله أن ينقذنا من ذلك. نعم. لا تنفذ. ليش؟ من أين؟ يعني في قول غلبه الوجع. وعلى كل حال إن الإنسان إذا علمنا أنه يتكلم على غير شعور فإنه لا ينفذ، لا إقرار ولا وصية ولا غير ذلك. نعم زكي. نعم نعم. الرد كما قلت لكم الآن، الرد أن عمر رأى أن الاقتصار على كتاب الله خير، وأنه لا يوجد شيء أحسن من كتاب الله. لو كان الرسول يعلم ان هذا هو الخير للذ، حتى لو كثر اللغط.
نعم.
كيف؟ اقول
كيف
الكلام
هذا؟
كيف يصح الكلام هذا؟
يقول غلبه الوجع.
يس صح. لكن من شدة المرض الإنسان، المريض بطبيعته إذا اشتد به المرض قد يقول قد ذلك، وقد يكون ظن عمر خطأ. أقول قد يكون كلام عمر خطأ.
شيخ تعين الشيخ.
نعم الله أنك ما أنت بأفقى من عمر. نعم.
بما أن
الرسول مريض،
بما أن الكتابة لم تقع،
نعم،
ألم يتبين بأن هذا ليس من الوحي؟
نعم.
إنما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم.
وما في شك أنه اجتهاد، اجتهاد من الرسول، لأنه لو كان أمرا مشروعا حتما ما منعه اختلاف الناس. نعم نعم
يزيل بعض اللبس.
نعم
قول الرزية.
طيب أي صفحة؟
28
قوله غلبه الرجاء أقرأ الشيء.
طيب أنا عندي بعد كلام طويل بحاشي لكن نشوف الكلام اللي عندكم.
قال ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع أي فيشق.
إيش
قوله غلبه الوجع أي فيشق. ما قول النبي؟ نعم شيخ أنا أخطأت. قوله غلبه الوجع أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره إيتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح. ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وللمصنف معناه ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر لقول عمر كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم. فائدة: قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب. وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي قوله ولا ينبغي أن
شوف الرزية
نؤجل
اللي
عندي لأنه مطول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة.
نعم عندك مثل الحاشية عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله إيتوني بكتاب، لعل المراد به ما يكتب فيه، وبقوله أكتب لكم كتابا ما يكتب. أين أكتب لكم كتابا ما يكتب، يعني يريد أن يفرق بين قوله ائتوني بكتاب وقوله أكتب لكم كتابا، فيكون المراد بالأول كتابا يعني ورقة يكتب فيها. ولذلك أتى بالمظهر، قيل إنما كان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا لأصحابه، اختبارا لأصحابه، فهدى الله تعالى عمر لمراده ومنع من إحضار الكتاب وخفي ذلك على ابن عباس. وعلى هذا فينبغي عد هذا في جملة موافقة عمر ربه. انتهى. قلت يأبى عنه قوله لا تضلوا بعده لأنه جواب ثاني بالأمر، فمعنى أنكم لا تضلون بعد الكتاب إن أتيتم به وكتبت لكم. ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار، بل في موضع أن يكون ترك إحضار الكتاب أولى وأصوب من إحضاره من قبيل الكذب الواضح. واضح؟ يقول قلنا اختبارا وكان الرسول لا يريد أن يكتب، فيقول أنه من الكذب الواضح الذي ينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عنه، فلا بد هاهنا من اعتذار آخر. وحاصل ما ذكره في الاعتذار أن أمر إيتو ما كان أمر عزيمة وإيجاب حتى لا يجوز مراجعته ويصير المراجع عاصم، بل كان أمر مشهورا، وكان يراجعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض تلك الأوامر سيما عمر، وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في درك المصالح، وكان صاحب إلهام من الله عز وجل. ولم يقصد عمر بقوله قد غلب عليه الوجع أنه يتوهم عليه الغلط، وإنما أراد التخفيف عليه من التعب الشديد اللاحق به من إملاء الكتاب بواسطة ما معه من الوجع. فلا ينبغي للناس أن يباشروا ما يصير سببا للحوق غاية المشقة به في تلك الحالة، فرأى أن ترك إحضار الورق أولى، مع أنه خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا يعجز عنه الناس فيستحقون العقوبة بسبب ذلك لأنها منصوصة لا محالة لا اجتهاد فيها، أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القتل في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة. واضح؟ الآن جاب لأنه خاف على المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا خاف أن يكتب أمورا يعجز الناس عنها ولا يكون لهم بد من العمل بها لأنها منصوصة. ثالثا أنه قد يكون مجال للمنافقين فيقدحون فيما كتبه في هذه الحال، ولهذا قال أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القدح في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة، فقال حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ما فرطنا في كتاب شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم. أما قوله ما فرطنا في كتاب شيء فالصحيح أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الدليل الصحيح قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة، انتهى كلامهم بخلاصته. وفيه نظر لأن قوله لا تضلوا يفيد أن الأمر للإيجاب، إذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب على الناس، وقول من قال كان واجبا لم يتركه، وقول من قال كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، كما يترك التبليغ لمخالفة من خالف يفيد أنه ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابته لهم، وهو لا ينافي الوجوب عليهم حين أمرهم به وبين أن فائدته الأمن من الضلالة ودوام الهداية، فإن الأصل في الأمر هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، سيما إذا كان فائدته ما ذكر، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليهم، على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه وسقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم للأمر، وقد رفع علم تعيين ليلة القدر عن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلاحي رجلين، فيمكن رفع هذا كذلك. ثم المطلوب تحقيق أنه كيف لا يكون الوجوب مع وجود قوله لا تضل، وهذه المعارضة لا تنفع في إفادة ذلك التحقيق. وأما أنه خشي أن يكتب أمور تصير سببا للعقوبة أو سببا لقدح المنافقين المؤدية للفتنة فغير متصور مع وجود قوله لا تضل، لأن هذا بيان أن الكتاب سبب للأمن من الضلال ودوام الهداية، فكيف يتوهم أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدح أهل النفاق؟ ومثل هذا الظن يوهم تكذيب النبي تكذيب ذلك الخبر. وأما قولهم بتفسير حسبنا كتاب الله أنه تعالى ما فرق قال ما فرقنا في الكتاب من شيء وقال لما أكملت لكم دينكم، فكل منهما لا يفيد الأمن من الضلال ودوام الهداية للناس حتى يتجه ترك السعي في ذلك الكتاب للاعتماد بهاتين على هاتين الآيتين. كيف ولو كان كذلك لما وقع الضلال بعد، مع أن الضلال والتفرق في الأمة قد وقع بحيث لا يرجى رفعه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن مراده أن يكتب الأحكام حتى يقال إنه يكفي في فهم كتاب الله، فلعله كان شيئا من قبيل أسماء الله تعالى أو غيره مما ببركته يأمن الناس، نعم، مما ببركته مكتوبا عندهم بأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمن الناس من الضلالة. ولو فرض أن مراده كان كتابة بعض الأحكام فلعل النص على تلك الأحكام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب للأمن من الضلالة، فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء بالقرآن، بل لو لم يكن فائدة النص إلا الأمن من الضلالة لكان مطلوبا جدا ولم يصح تركه للاعتماد على أن الكتاب جامع لكل شيء. كيف والناس محتاجون إلى السنة أشد احتياجا مع كون الكتاب جامع، وذلك لأن الكتاب وإن كان جامع، يعني الكتاب عن القرآن وإن كان جامعا، إلا أنه لا يقدر كل أحد على استخراج على الاستخراج منه، وما يمكن لهم استخراجه منه فلا يقدر كل أحد على استخراجه منه على وجه الصواب. ولهذا فوض إليه البيان مع كون الكتاب جامعا، فقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن استخراجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب على وجه الصواب، وهذا يكفي ويغني في كون نصه مطلوبا لنا، سيما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال. فما معنى قول أحدنا في مقابلة ذلك حسبنا كتاب الله بالوجه الذي ذكروا؟ قلت فالوجه عندي طلب مخرج حسن، ونعم هو أحسن وأول مما ذكروا إن شاء الله، وهو أن عمر رضي الله عنه لعله فهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تضلوا بعده أنكم لا تجتمعون على الضلالة ولا تصل الضلالة إلى كلكم، لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا، ورأى أن إسناد الضلالة إلى ضمير الجمع لإفادة هذا المعنى لما قام عنده من الأدلة على أن ضلال البعض متحقق لا محالة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حال صحته أنه ستفترق الأمة وستمرق المارقة وستحدث الفتن، وهذا وغيره يفيد ضلال البعض قطعا. فعلم أن المراد بقوله لا تضلوا هو أمن الكل بذلك الكتاب من الضلالة لا أمن كل واحد من الآحاد. فلما فهم رضي الله عنه هذا المعنى وقد علم من آيات الكتاب مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض، وقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله لتكونوا شهداء على الناس، وكذا من بعض إخباراته صلى الله عليه وسلم كحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة وحديث لا يزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، ذلك أن هذا المعنى حاصل لهذه الأمة بدون ذلك الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. ورأى أنه ليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب إلا زيادة احتياط في الأمر لما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة ووفور الرحمة، ورأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله يوم بدر حيث تضرع إلى الله في حصول النصر أشد التضرع وبالغ في الدعاء مع وعد الله سبحانه وتعالى إياه بالنصر وإخباره صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمصارع القوم، ورأى أن أمره صلى الله عليه وسلم إياهم بإحضار الكتاب أمر مشهورة، بأنه أمر مشهورة بأنه يختار كعبه لأجل كمال الاحتياط في عملهم. فلما كان كذلك أجاب عمر بن أجاب للتنبيه على أنهم أحق بمراعاة الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة التي هي حال غاية الشدة ونهاية المرض، وأن ما قصده حاصل لما أن الله تعالى قد وعد به بكتابه. وهذا معنى قولي حسبنا كتاب الله، أن يكفي في حصول هذا المعنى ما وعد الله به في كتابه. وهذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر حين رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة التعب والمشقة بسبب ما غلب عليه من الدعاء والتضرع، حيث قال: خلي بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال كذلك شفقة عليه لما علم أن أصل المطلوب حاصل بوعد الله. وهذا منه صلى الله عليه وسلم زيادة احتياط بمقتضى كرم طبعه، والله أعلم. وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك الكتاب، والظاهر أنه ما ترك الكتاب إلا لأنه ما كان يتوقف عليه شيء من أمر الأمة من أصل هداية أو دوامها، بل كان لزيادة الاحتياط، وإلا لما تركه مع ما جبل عليه من كرم طبعه. انتهى سندي. الخلاصة الآن أنه ذكروا فيه احتمالات، وهذا الأخير كأنه رد هذا الاحتمال إلا مسألة التعب. ولكن الذي أظهر لنا ما سبق أن عمر رضي الله عنه رأى أن الاقتصار على كتاب الله كافي، وأنه لو كتب هذا الكتاب لانصرف الناس عن القرآن إلى هذا الكتاب، هذا الذي ظهر. وأما أنه من أجل الوجع، من أجل أن لا يشق عليه، فالله أعلم. نعم. لا، يعني هذه معطوفة على اللي قبله، يعني لا يقال أنه كان واجبا فتركه لأنه لا يترك الواجب. نعم. إيش؟ نعم. 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 لا، ما هو ضلال، لأنه لا يمكن أن يخالف القرآن، وسيكون مطابقا للقرآن. لو خالف القرآن لكان ضلال. لكن يقول ما دام هذا كتاب مختصر مثلا، لأن الظاهر أنه لن يكتب كطول القرآن مثلا، يمكن يتلهو به ويأتي القرآن. نعم.
هذا التوجيه.
نعم.
لقد يقول
قائل
عمر رضي الله عنه
التوجيه
هذا
اجتهاد
بعد
امر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الجواب على هذا ان الرسول اقر هذا، ولو كان الرسول يرى وجوب هذا لترك راي عمر، مثل ما ترك راي عمر في صلح الحديبيه. لان عمر عالج الرسول عليه الصلاه والسلام اشد المعالجه.
ما يقال انهم ربما تاخروا.
نعم.
ربما تأخر
الصحابة
في
بر
الكتاب والورقة.
نعم.
ثم هون الرسول
صلى الله عليه وسلم. لا خلف الأصل، لأن الرسول سكت وقال قوم لما رأهم تنازعوا واختلفوا، قال قوم. وخاف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تنازعوا في حضرته على هذا الكتاب، فكيف إذا مات. نعم. طلعت
الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطى أبو هريرة هذا الإنعام، فبشر
الناس
من
الذي وراء هذا الشيء لا يرى كتابا يشهد الليلة في الله فاشهد وبالجنة. وقر
عمر على ما فعل،
رضي الله عنه والله،
لأن هذا
إيه؟
هنا
الرسول
صلى الله عليه وسلم
سريع
لأن الله
ما هو
فيه
من
الرب سبحانه وتعالى ما بيعه، لكن هذا يعني
رأى المصلحة في تركه، رأى المصلحة في تركه كما رأى عمر.
باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت
وعمر ولا عمر
عمر بالضم وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم عندي مجهورة. العلم والعظة في الليل يعني أن العلم والعظة لا يختص بالنهار، فتكون المواعظ في الليل كما تكون في النهار، ويكون العلم بالليل كما يكون أيضا في النهار. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله، وهذه كلمة يتابها للتعجب والتعظيم. ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ والظاهر والله أعلم يعني ماذا قدر في هذه الليلة من نزول الفتن وفتح الخزائن، وإلا فإن تلك الليلة ليس فيها قتال وليس فيها جهاد ولم يظهر فتن فيها، لكن الله أعلم أن هذا المراد أنزل أي تقديره أي ماذا قدر في هذه الليلة. ثم أمر بإيقاظ صواحبات الحجر يعني زوجاته، ثم حذر قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، والناس كلهم في الآخرة حراج، لكن عندما يكسى الناس فإن بعض الناس يعاقب والعياذ بالله بأن يكون عاريا حين يكسى الناس، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا.
باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
نعم. أرأيتكم يعني أخبروني ماذا حصل، ثم بين هذا قال فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم على ظهر الأرض أحد. فإن قال قائل لقد بقي الصحابة إلى ما بعد سنة مئة، فيقال لا معارض، لأن الرسول تكلم هنا في آخر حياته، والتاريخ بدأ من أين؟ من الهجرة، يعني قبل موته بعشر سنوات. لكن بعد مئة واثنتي عشرة سنة لا يمكن يبقى أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. وفي هذا العموم دليل على أن الخضر ليس باقيا، خلافا لمن ظن أنه باقي. والصواب كما مر أنه مات في أيامه كما مات غيره. وفي أيضا دليل على التوقف في حديث الجساسة الذي رواه مسلم في صحيحه على ما فيه من بعض الشيء في الاضطراب في حديث فاطمة بنت قيس. فإن صح حديث الجساسة فإنه لا معارضة، إذ يمكن أن يقال هذا عام وحديث الجساسة خاص. عندك فيها شيء؟
أرأيتكم يا شيخ
الشرح حديث
قوله أرأيتكم هو بفتح المثناة لأنها ضمير المخاطب، والكاف ضمير ثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى الاستفهام، والرواية بمعنى والرواية بمعنى العلم أو البصر. والرؤية يا شيخ قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، أي الآن موجودا أحد، أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم.
بين
الناس
ونفس
أخرى،
وهذا لا يتعذر، عام خصص منه، فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان الكلام متصلا ولو فصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تم الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أنه يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد تمام المستثنى منه، وله أدلة منها هذا الحديث ومنها حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما قاتلا في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة ولم تلد منهن واحدة إلا واحدة فقط ولدت شق لسان نصفه، سبحان الله، آية من آيات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان درجة لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا يدل على أنه لو قال إن شاء الله لصح الاستثناء مع وجود الفاصل. نعم. لا بأس، صحيح يصح لأن هذا ضروري. نعم، لكن على قول من يرى أنه لا بد من الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لا بد من النية، لا يصح. نعم سليم. الرسول ما جاء تشريع على من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقت مجاب من قبل مجاب متأخر، ما جاء تشريع على من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما شفت، ما أصلح كلامه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك أن الرسول أبلغ الناطقين، ومع ذلك استثنى من شيء متقدم مع مع عدم الاتصال. هم ما اختلفوا في الحكم الآن سليم، متفقين على أن هذا مستثنى، ما في إشكال، لكن هل هو استثنى أو هو نسخ بس؟ وهل يصح الاستثنى مع طول الفصل، مع الفصل أو لا؟ في غير. نعم. كيف يمزح؟ يمزح بالطلحة، يعني قصد الطلاق.
قصد نعم
ولكن بلسانه ولم يقل ان يقول 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 ان يق خلاص انت احسن. طيب يقع لا يقع نعم ثلاثة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
نعم الشاهد قوله إلا ما كان من عبد الله فإنه يكتب، ولكن لو قال قائل إن هذا من فعل عبد الله بن عمر وليس بحجة، فالجواب أن ابن عمر كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلع عليه، قلنا إذا سلمنا ذلك وأنه لم يطلع عليه فقد اطلع عليه الله، والله تعالى لا يقر خطأ. والدليل على أنه لا يقر خطأ أن الذين أخطأوا في غيبتهم عن عيون الناس بين الله الخطأ، فقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقولون في الليل أشياء يتكلمون فيها ما يطلع عليها الناس لكن يطلعوا عليها الله، فدل هذا على أن الله لا يقر خطأ. فهذا وجه الإسلام حديث عبد الله بن عمر. نعم
يا شيخ إذن أين أحاديث عبد الله بن عبد العاص؟
نعم
الآن أحاديث أبي هريرة
كثيرة أبو هريرة أكثر من
الآن موجودة بين أيدينا يا شيخ. أحاديث أبي هريرة
العلماء في المصطلح ذكروا أن عبد الله بن عمرو بن العاص دون أبي هريرة، لكن هو وعائشة هو متقاربون.
لكن كلام أبو هريرة يا شيخ فيه أن عند عبد الله بن عمرو العاص أحاديث أكثر مما عنده.
نعم
فهي أين هي الآن؟
ليس معنى كثرة الأحاديث عند الرجل أنه يكثر التحديث عنه. نحن نعتقد أن عند أبي بكر أكثر بكثير من أبي هريرة من الأحاديث التي يرويها عن الرسول، لكن الكلام على التحديث، فالإنسان قد يروي شيئا كثيرا لكن لا يحدث به لانشغاله مثلا أو لعدم إقبال الناس عليه مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم من كثرة الأخذ عن الرسول كثرة الرواية عن الآخر. نعم هذا ناشف شلون يابس يعني ميت؟ الميت ليس بمحرم يعني ياخذه الانسان.
طيب وبالنسبه للنعال مثلا يعني ياخذ بلديه وتبعيد، هل معقول واحد
من النعال ما كان الشجر يا ادم؟
لا بس سؤال ثاني.
سؤال ثاني سبحان الله عليك حيلة لي. ايش تقول؟ هذه ايضا مسألة يكثر السؤال عنها كثير، يكثر السؤال عنها. الآن البلدية تأخذ النعال من عند الحرم وترميها، فهل يجوز أخذها؟ نقول إذا أويس من وجود صاحبها خذها، وإلا فلا، لأن بعض الناس يفقد عليه ثم يذهب يتطلبها يدورها، لكن إذا بقت مثلا 5 أيام 6 أيام أسبوعا وهي في مكانها فهذا يعني أن صاحبها تركها تحل لك. لكن أرى أن من الأحسن أن تقدر قيمة هذه النعال وأن تتصدق بها لصاحبها في مكة. نعم نعم أبي حذيفة
نعم.
مكة في المشركين.
نعم.
ثم جاء الفتح وأراد المسلمون أن يقصروا على الأوثان المشركين، هل يقابل هذا
الحكم؟ لا، لأن الرسول نفى ذلك، قال إن هذا إن أحد ترخص بقتال رسول الله فقول إن الله أذن لكم لرسوله ولم يأذن لكم، سد الباب. وفي قوله لا هجرة بعد الفتح بشارة بأن مكة لن تعود دار كفر.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الشاهد من هذا قوله ائتوني بكتاب أكتب لكم، وقول أكتب لكم هل معناه آمر من يكتب أو يكتب هو بيده؟ هذا يحتمل، وهو مبني على هل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أوحي إليه صار يكتب أو لا. وفي هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتب بعد نزول الوحي عليه، لأن الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ثم بعد ذلك تعلم وصار يخط. ومنهم من قال إنه لا يخط ولا يعرف إلا أن يكتب إلا كلمات يسيرة كاسمه وما أشبه ذلك، يكتب اسمه أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا القول يكون أكتب لكم يعني آمر من يكتب، والآمر بالشيء كفاعله. ولهذا يقال مثلا بنى الملك المدينة أو بنى قصرة، ليس معنى هو بنفسه بنى، أي بل أمر من الدين. وقول كتابا لا تضلوا بعده، اختلف العلماء في قوله لا تضلوا بعده، فإن كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعة فلا شك أن كتاب الله خير من ذلك، كما قال عمر حسبنا كتاب الله، لأن كتاب الله أفضل مما سيكتب. وإن كان المعنى كتابا لا تضل بعده بالنسبة للخلافة، وأن الرسول أراد أن يكتب لما رأى نفسه ثقل به المرض واشتد به المرض، أراد أن يكتب كتابا في الخلافة، فإن من رحمة الله أن الله تعالى يسر أو قدر أن عمر يعارض حتى يكون انتخاب أبي بكر برضا من الصحابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته، فهو نائبه في الحج عام 9، فإن أبا بكر حج بالناس في السنة 9 في الاتفاق، وتخليفه في إمامة الناس في الحج إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده في إمامة الناس في مسائل الخلاف. ثانيا أن الرسول خلفه في أمته في الصلاة، حتى أنه قال ادعوا لأبي بكر، فحاولوا أن يكون عمر فأبى إلا أبا بكر. وثالثا أنه قال يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ورابعا أن امرأة أتته فقال ارجعي إلي، فكأنها أشارت إلى الموت، فقال إن لم تجديني، لما قالت إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. كل هذا فيه إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة، فإذا انضم إلى ذلك اختيار الصحابة صار هذا أبلغ في ثبوت الخلافة وعدم فرضها، وفي اقتناع الناس بها. فكان من رحمة الله أن ألهم الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه بهذا، فيكون من باب من توفيق الله له في إصابة الصواب. لكن الذي يظهر من قوله عندنا كتاب الله، الذي يظهر هو المعنى إيش؟ المعنى الأول، وأن عمر رضي الله عنه رأى أن كتاب الله كاف عن كل كتاب. وأما عتب بن عباس رضي الله عنهما على عمر في قوله إن الرزية كل رزية إلى آخره، فإنه أخطأ وأصاب عمر، لأن عمر لا شك أفقه من ابن عباس وأعلم من ابن عباس، وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب. فكانت الرزية كل الرزية هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا الاعتراض لا وجه له، وعمر أفقه منه وأحكم منه وأعلم منه بدلائل الأحوال وأعلم منه بما يترتب في المستقبل. لو أن الرسول كتب هذا الكتاب على أنه هو الكتاب الذي لا نضل بعده، ماذا يكون إقبال الناس على القرآن؟ يهجر ولا يلتفت الناس إليه، لأن عندهم الكتاب الذي قال لهم الرسول لن تضلوا بعده. ثم إن الله قضى بحكمته جل وعلا أنه لا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة، حتى لو كتب الكتاب فلا بد أن يضل من يضل من هذه الأمة كما هو الواقع. وإن كان قد يقال إنه ربما لو كتب هذا الكتاب لم تضل، لكن حكمة الله عز وجل كاد إلا أن يكون الأمر كما وقع. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يختلفون في الأشياء، وترتفع أصواتهم ويكثر اللغط فيما بينهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ولهذا أمرهم بالقيام. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي عند التنازل. فهل المراد لا ينبغي عند التنازل في هذه الحال أو مطلقا؟ مطلقا ثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد التنازل، يريد من هذه الأمة أن تتفق وأن لا تتنازل. بل قال الله له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الله. ولذلك الآن لما تنازعت الأمة صار بعضها يقاتل بعضا وتركوا قتال من؟ قتال الكفار. صارت المحن والفتن بينهم وتركوا قتال الكفار، وحصل ما حصل على الأمة الإسلامية. نسأل الله أن ينقذنا من ذلك. نعم. لا تنفذ. ليش؟ من أين؟ يعني في قول غلبه الوجع. وعلى كل حال إن الإنسان إذا علمنا أنه يتكلم على غير شروح فإنه لا ينفذ، لا إقرار ولا وصية ولا غير ذلك. نعم زكي. نعم نعم. الرد كما قلت لكم الآن، الرد أن عمر رأى أن الاقتصار على كتاب الله خير، وأنه لا يوجد شيء أحسن من كتاب الله. لو كان الرسول يعلم من هذا هو الخير للذ، حتى لو كثر اللغط. نعم.
كيف؟
أقول
كيف الكلام هذا؟ كيف
يصح يعني الكلام هذا؟ قالوا غلبه الوجع؟ يس صح.
يعني من الناس الكلام يقول كلام لا يدرك.
لكن من شدة المرض الإنسان المريض بطبيعته إذا اشتد به المرض قد يقول قد ذلك، وقد يكون ظن عمر خطأ، قد يكون ظن عمر خطأ. أقول قد يكون كلام عمر خطأ.
شيخ
نعم والله الله انك ما انت بأقى من عمر.
نعم. بما ان
الرسول مريض،
بما ان الكتابة لم تقع،
نعم،
ألم يتبين بأن هذا ليس من الوحي؟
نعم،
إنما هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم،
وما في شك انه اجتهاد من الرسول، لأنه لو كان أمرا مشروعا حتما ما منعه اختلاف الناس. نعم نعم نعم
قول الرزية.
طيب أي صفحة؟
28. قوله غلبه الوجاء. أقرأ شيء.
طيب أنا عندي بعد كلام طويل بحاشي، لكن نشوف الكلام اللي عندكم.
قال ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، أي فيشق.
إيش؟
قوله غلبه الوجع أي فيشق. نعم شيخ أنا أخطأت. قوله غلبه الوجع أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره إيتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه. واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. وللمصنف معناه ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر لقول عمر كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده، والله أعلم. فائدة: قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب. وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي قوله ولا ينبغي. شوف الرزية.
نؤجل اللي عندي لأنه مطور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة.
نعم اي نعم عندك مثل الحاشية اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله: ائتوني بكتاب، لعل المراد به ما يكتب فيه، وبقوله اكتب لكم كتابا ما يكتب. اين اكتب لكم كتابا ما يكتب، يعني يريد ان يفرق بين قوله ائتوني بكتاب وقوله اكتب لكم كتابا، فيكون المراد بالاول كتابا يعني ورقه يكتب فيها. ولذلك اتى بالمظهر، قيل انما كان هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا لاصحابه، فهدى الله تعالى عمر لمراده ومنع من احضار الكتاب وخفي ذلك على ابن عباس. وعلى هذا فينبغي عد هذا في جمله موافقه عمر ربه. انتهى. قلت: يأبى عنه قوله لا تضلوا بعده، لأنه جواب ثاني بالأمر، فمعناه أنكم لا تضلون بعد الكتاب إن أتيتم به وكتبت لكم. ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار، بل في موضع يكون ترك إحضار الكتاب أولى وأصوب من إحضاره من قبيل الكذب الواضح. واضح؟ يقول: قلنا اختبارا، وكان الرسول لا يريد أن يكتب، فيقول إنه من الكذب الواضح الذي ينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عنه، فلا بد هاهنا من اعتذار آخر. وحاصل ما ذكره في الاعتذار أن أمر إيتو ما كان أمر عزيمة وإيجاب، حتى لا يجوز مراجعته ويصير المراجع عاصم، بل كان أمر مشهورا، وكانوا يراجعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض تلك الأوامر، سيما عمر، وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في درك المصالح، وكان صاحب إلهام من الله عز وجل. ولم يقصد عمر بقوله قد غلب عليه الوجع أنه يتوهم عليه الغلط، وإنما أراد التخفيف عليه من التعب الشديد اللاحق به من إملاء الكتاب بواسطة ما معه من الوجع. فلا ينبغي للناس أن يباشروا ما يصير سببا للحوق غاية المشقة به في تلك الحالة، فرأى أن ترك إحضار الورق أولى، مع أنه خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا يعجز عنه الناس فيستحقون العقوبة بسبب ذلك، لأنها منصوصة لا محالة لا اجتهاد فيها، أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القتل في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة. واضح؟ الآن جاب لأنه خاف على المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا خاف أن يكتب أمورا يعجز الناس عنها ولا يكون لهم بد من العمل بها لأنها منصوصة. ثالثا أنه قد يكون مجال للمنافقين فيقدحون فيما كتبه في هذه الحال، ولهذا قال: أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القدح في بعض ذلك مكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة. فقال: حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى: ما فرطنا في كتاب شيء، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. أما قوله ما فرطنا في كتاب شيء، فالصحيح أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الدليل الصحيح قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة. انتهى كلامهم بخلاصته. وفيه نظر، لأن قوله لا تضلوا يفيد أن الأمر للإيجاب، إذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب على الناس، وقول من قال كان واجبا لم يتركه. نعم. وقول من قال كان واجبا لم يتركه لاختلافهم كما يترك التبليغ لمخالفة من خالف يفيد أنه ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابته لهم، وهو لا ينافي الوجوب عليهم حين أمرهم به، وبين أن فائدته الأمن من الضلالة ودوام الهداية، فإن الأصل في الأمر هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، سيما إذا كان فائدته ما ذكر، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليهم، على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه وسقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم للأمر، وقد رفع علم تعيين ليلة القدر عن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلاحي رجلين، فيمكن رفع هذا كذلك. ثم المطلوب تحقيق أنه كيف لا يكون الوجوب مع وجود قوله لا تضل، وهذه المعارضة لا تنفع في إفادة ذلك التحقيق. وأما أنه خشي أن يكتب أمور تصير سببا للعقوبة أو سببا لقتل المنافقين المؤدية للفتنة فغير متصور مع وجود قوله لا تضل، لأن هذا بيان أن الكتاب سبب للأمن من الضلال ودوام الهداية، فكيف يتوهم أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدع أهل النفاق؟ ومثل هذا الظن يوهم تكذيب النبي تكذيب ذلك الخبر. وأما قولهم بتفسير حسبنا كتاب الله أنه تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء وقال لما أكملت لكم دينكم، فكل منهما لا يفيد الأمن من الضلال ودوام الهداية للناس حتى يتجه ترك السعي في ذلك الكتاب للاعتماد على هاتين الآيتين. كيف ولو كان كذلك لما وقع الضلال بعد، مع أن الضلال والتفرق في الأمة قد وقع بحيث لا يرجى رفعهم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن مراده أن يكتب الأحكام حتى يقال إنه يكفي في فهم كتاب الله، فلعله كان شيئا من قبيل أسماء الله تعالى أو غيره مما ببركته يأمن الناس، مما ببركته مكتوبا عندهم بأمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمن الناس من الضلالة. ولو فرض أن مراده كان كتابة بعض الأحكام فلعل النص على تلك الأحكام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب للأمن من الضلالة، فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء بالقرآن، بل لو لم يكن فائدة النص إلا الأمن من الضلالة لكان مطلوبا جدا، ولم يصح تركه للاعتماد على أن الكتاب جامع لكل شيء. كيف والناس محتاجون إلى السنة أشد احتياج مع كون الكتاب جامع، وذلك لأن الكتاب وإن كان جامع، يعني الكتاب عن القرآن وإن كان جامعا، إلا أنه لا يقدر كل أحد على الاستخراج منه، وما يمكن لهم استخراجه منه فلا يقدر كل أحد على استخراجه منه على وجه الصواب. ولهذا فوض إليه البيان مع كون الكتاب جامعا، فقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن استخراجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب على وجه الصواب، وهذا يكفي ويغني لكون نصه مطلوبا لنا، سيما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال. فما معنى قول أحدنا في مقابلة ذلك حسبنا كتاب الله بالوجه الذي ذكروا؟ قلت فالوجه عندي طلب مخرج حسن، ونعم هو أحسن وأول مما ذكروا إن شاء الله، وهو أن عمر رضي الله عنه لعله فهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تضلوا بعده أنكم لا تجتمعون على الضلالة ولا تصل الضلالة إلى كلكم، لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا، ورأى أن إسناد الضلالة إلى ضمير الجمع لإفادة هذا المعنى لما قام عنده من الأدلة على أن ضلال البعض متحقق لا محالة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حال صحته أنه ستفترق الأمة وستمرق المارقة وستحدث الفتن، وهذا وغيره يفيد ضلال البعض قطعا. فعلم أن المراد بقول لا تضلوا هو أمن الكل بذلك الكتاب من الضلالة لا أمن كل واحد من الآحاد. فلما فهم رضي الله عنه هذا المعنى وقد علم من آيات الكتاب مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض وقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله لتكونوا شهداء على الناس، وكذا من بعض إخباراته صلى الله عليه وسلم كحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة، وحديث لا يزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، ذلك أن هذا المعنى حاصل لهذه الأمة بدون ذلك الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، ورأى أنه ليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب إلا زيادة احتياط في الأمر لما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة ووفور الرحمة ورأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله يوم بدر حيث تضرع إلى الله في حصول النصر أشد التضرع وبالغ في الدعاء مع وعد الله سبحانه وتعالى إياه بالنصر وإخباره صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمصارع القوم، ورأى أن أمره صلى الله عليه وسلم إياهم بإحضار الكتاب أمر مشهورة، بأنه أمر مشهورة بأنه يختار تعبه لأجل كمال الاحتياط في عملهم، فلما كان كذلك أجاب عمر بن أجاب للتنبيه على أنهم أحق بمراعاة الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة التي هي حال غاية الشدة ونهاية المرض، وأن ما قصده حاصل لما أن الله تعالى قد وعد به بكتابه، وهذا معنى قولي حسبنا كتاب الله، أن يكفي في حصول هذا المعنى ما وعد الله به في كتابه، وهذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر حين رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة التعب والمشقة بسبب ما غلب عليه من الدعاء والتضرع، حيث قال خلي بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فقال كذلك شفقة عليه لما علم أن أصل المطلوب حاصل بوعد الله، وهذا منه صلى الله عليه وسلم زيادة الثياب بمقتضى كرم طبعه، والله أعلم. وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك الكتاب، والظاهر أنه ما ترك الكتاب إلا لأنه ما كان يتوقف عليه شيء من أمر الأمة من أصل هداية أو دوامها، بل كان لزيادة الاحتياط، وإلا لما تركه مع ما جبل عليه من كرم طبعه. انتهى سندي. الخلاصة الآن أنه ذكروا فيه احتمالات، وهذا الأخير كأنه رد هذا الاحتمال إلا مسألة التعب، ولكن الذي أظهر لنا ما سبق أن عمر رضي الله عنه رأى أن الاقتصار على كتاب الله كاف، وأنه لو كتب هذا الكتاب لانصرف الناس عن القرآن إلى هذا الكتاب، هذا الذي ظهر. وأما أنه من أجل الوجع من أجل أن لا يشق عليه فالله أعلم. نعم لا، هذه معطوفة على اللي قبله، يعني لا يقال انه كان واجبا فتركه لانه لا يترك الواجب. نعم ايش لا ما هو ضلال، لأنه لا يمكن أن يخالف القرآن، وسيكون مطابقا للقرآن، لو خالف القرآن لكان ضلال، لكن يقول ما دام هذا كتاب مختصر مثلا، لأن الظاهر أنه لن يكتب كطول القرآن مثلا، يمكن يتلهو به ويأتي القرآن. نعم
هذا التوجيه.
نعم
يعني
قال
يقول قائل
ان
عمر
رضي الله عنه
توجيه هذا
اجتهاد بعد امر
الرسول
صلى الله عليه وسلم. نعم كيف؟ الجواب على هذا ان الرسول اقر هذا، ولو كان الرسول يرى وجوب هذا لترك راي عمر، مثل ما ترك راي عمر في صلح الحديبيه، لان عمر عالج الرسول عليه الصلاه والسلام اشد المعالجه.
لا يقال انهم ربما تاخروا.
نعم
ربما تأخر الصحابة في بر الكتاب والورقة.
نعم
ثم هون الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا 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 ما هو خلف الأصل، لأن الرسول سكت سكت وقال قوم لما رأهم تنازعوا واختلفوا قال قوما، وخاف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تنازعوا في حضرتي على هذا الكتاب فكيف إذا مات. نعم. طلع
الرسول صلى الله عليه وسلم لما عطى أبو هريرة على ابن عالم فبشر الناس أن تجد وراء هذا الشيء الليلة وراء الجدار يشهد الليلة في الله فتشهد بالجنة، وأضر عمر على ما فعل رضي الله عنه والله، لأن هذا
هنا
الرسول صلى الله عليه وسلم صار تشريع من الله، لأن ما هو فيه من الله سبحانه وتعالى ما بيعه، لكن هذا يعني
رأى المصلحة في تركه، رأى المصلحة في تركه كما رأى عمر. نعم.
باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت
وعمر ولا عمر
عمر بالضم وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
نعم نعم عندي مجهورة. العلم والعظة في الليل يعني أن العلم والعظة لا يختص بالنهار، فتكون المواعظ في الليل كما تكون في النهار، ويكون العلم بالليل كما يكون أيضا في النهار. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله، وهذه كلمة يتابها للتعجب والتعظيم، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. والظاهر والله أعلم يعني ماذا قدر في هذه الليلة من نزول الفتن وفتح الخزائن، وإلا فإن تلك الليلة ليس فيها قتال وليس فيها جهاد ولم يظهر فتن فيها، لكن الله أعلم أن هذا المراد أنزل أي تقديره أي ماذا قدر في هذه الليلة. ثم أمر بإيقاظ صواحبات الحجر يعني زوجاته، ثم حذر قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، والناس كلهم في الآخرة حراج، لكن عندما يكسى الناس فإن بعض الناس يعاقب والعياذ بالله بأن يكون عاريا حين يكسى الناس، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. نعم.
باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
نعم. أرأيتكم يعني أخبروني ماذا حصل، ثم بين هذا قال فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو عليه على ظهر اليوم على ظهر الأرض أحد. فإن قال قائل لقد بقي الصحابة إلى ما بعد سنة مئة، فيقال لا معارض، لأن الرسول تكلم هنا في آخر حياته، والتاريخ بدأ من أين؟ من الهجرة، يعني قبل موته بعشر سنوات، لكن بعد مئة واثنتي عشرة سنة لا يمكن يبقى أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. وفي هذا العموم دليل على أن الخضر ليس باقيا خلافا لمن ظن انه باقي. والصواب كما مر انه مات في ايامه كما مات غيره. وفي ايضا دليل على التوقف في حديث الجساسه الذي رواه مسلم في صحيحه على ما فيه من بعض الشيء في الاضطراب في حديث فاطمه بنت قيس. فان صح حديث الجساسه فانه لا معارضه، اذ يمكن ان يقال هذا عام وحديث الجساسه خاص. عندك فيها شيء؟
رايتكم يا شيخ
الشرح لي.
قوله ارايتكم هو بفتح المثنات لانها ضمير مخاطب والكاف ضمير ثان لا محل لها من الاعراب، والهمزه الاولى للاستفهام، والروايه بمعنى العلم او البصر والرؤيه. يا شيخ قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الارض اي الان موجودا احد اذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من روايه شعيب عن الزهري كما سياتي في الصلاه مع بقيه الكلام عليه. قال
ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم